أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره الرابع: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلا لو خاف جحود الوارث ولا بينة له على الحق، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين والرهن. هذه هي المسألة الرابعة من اللواحق، وخلاصتها أنه المرتهن في بعض الأحيان يخاف من جحود ورثة الراهن. يعني لنفرض أن الراهن قد مات وجاء ورثته، يخاف المرتهن اللي عنده الرهن، يخاف من الورثة أن ينكروا دينه، يعني يدعون هالشكل، يقولون أنت أيها المرتهن ما لك دين على مورثنا. فإذا خاف ماذا يفعل؟ يجوز له أن يستقل باستيفاء الدين. خلاص، هذا المسألة واضح الفكرة. لو ادعى المرتهن الدين والرهان وخاف أن يجحد الراهن، ما يحتاج يرجع للقاضي ولا هو يستوفي دينه من الراهن الموجود عنده، يقول لهم بقيت فضل وخذوا هذا لأبوكم وخلاص مع السلامة. إذا بقيت بقية من الراهن. الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء، استيفاء الدين، إذا لم يكن وكيلا. لأنه إذا كان وكيل واضح ذا أنه يستطيع يستقل في الاستيفاء دينه. الكلام إذا ما كان وكيل، هل يستقل في الاستيفاء بدينه من دون أن يراجع ورثة الراهن؟ يقول نعم، إذا خاف منهم يستطيع له الاستقلال في الاستيفاء. يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلا وخاف جحود الوارث، أي وارث وارث الراهن، ولا بينة له للمرتهن على الحق اللي هو الدين، إذ القول قول الوارث مع يمينه. يعني لو رفعوا الشكوى يسمع من قول من؟ قول الورثة، ورثة الراهن، لأن الأصل وياهم. هل يوجد دين أصل عدم الدين؟ هل يوجد راهن أصل عدم الراهن؟ خلاص، فإذا الأصل عدم الدين يكفي أن يحلفوا إذا ما عنده بينة. إذا لم تكن عند المرتهن بينة وصار قامت الدعوة عند القاضي، المنكر هم الورثة، الأصل وياهم، إذن يقدم قولهم مع يمينهم. واضح الفكرة؟
نعم.
إيه؟ إذا القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الراهن لو ادعى، يعني فيما لو ادعى المرتهن الدين والراهن، والمفروض أنه مثلا ما عنده بينة، النتيجة نجي أن يسمع كلام الوارث، فأخلى أنه حتى ما يسمع كلام الوارث حتى لا يذهب يضيع ويفوت حق المرتهن، نقدر نقول له شنه؟ نقول له شنه؟ أنت بإمكانك أن تستقل في شنه؟ في استيفاء دينك، وإلا سيضيع حقك لو رفعت القضية وأنت ما عندك بينة على الدين. واضح الفكرة الآن؟ طيب، هو قال يجوز للمرتهن الاستيفاء بالاستقلال باستيفاء لو خاف جحود الوارث. المناط في الخوف شنو هو هذا؟ مقدار الخوف، كيفية الخوف شنو هذه؟ قال: والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده. يعني لاحظ قرائن ذلية مو متدينين وسراق هالورثة، ويعرف لو قال لهم ترى عطوني الدين سددي وأعطيكم الرهان مال أبوكم ينكرونه، يعني يغلب على ظنه إنكار من قبلهم. ليش؟ لأن أهم مو بأهل دين. فإذا اجتمعت عند القرآن واطمأن إلى أنه مو بدين، ما عندهم دين يردهم ينكرون عليه، أو لا عندهم دين مو ما عندهم دين، ولكن يعرف ما تساعد القرائن على أنه يثبتون دينه ويعترفوا بدينه، ما عندهم قرائن، فراح يقولون لأنه شنه؟ راح يقولون لا أنه تعال ثبت، ما عندنا لا بينة، لا أبونا قال لنا، لا وصى قال لنا عليه دين لك، ماذا نفعل معك؟ قطعا سننكر، وأنت مو بثقة عندنا، إحنا ما نعرفك، عرفت شلون؟ فإذا يضيع الدين. فإذا غلب على خوفه على نفس الخوف في إنكار الدين يقدر. لذا قال: والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده. بجحود الدين يعني. وكذا يجوز له يعني للمرتهن ذلك يعني الاستقلال باستيفاء الدين. وكذا يجوز للمرتهن ذلك يعني الاستقلال باستيفاء دينه لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا. يقول بل أترقى أكثر من هذا، مو فقط إذا خاف جحود الوراثة للدين، لا، لو خاف جحود نفس الراهن للدين أيضا. شنهو وما كان وكيل أيضا يستطيع يستقل باستيفاء دينه. يعني أنا اقترضت من جناب السيد محمد مبلغ، وسيد محمد قال هذا أبو باقر مو خوش آدمي، أنا ابتلعت، أنا انخدعت به، ظاهرا شيخ طيب ويتبين لي لا شيخ ولا طيب، عرفت شلون؟ ها، وعارف أنت أني رايح أنكر، عندك قراءة أنك شايف أني أنا انكرت الدين الفلاني والدين الفلاني، عارف أنت الشغلة. فقلت لي 100% بينكر ديني وأنا لست وكيلا له لهذا الراهن، ماذا أفعل؟ يجوز إذن، يجوز لك أنت المرتهن الذي خفت من جحودي أنا الراهن، يجوز لك أنت أيها المرتهن أن تستقل في الدين حتى وإن لم تكن وكيلا عني في استيفاء دينك من الراهن. يعني ما كنت وكيل عني، أنا ما أعطيتك وكالة أنك تبيع الراهن، مع ذلك يجوز لك أن تستفي إذا خفت من إنكاري لك، إنكاري لدينك. يقول وكذا يجوز ذلك لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا، ولو كان له للمرتهن بينة مقبولة عند الحاكم لم يجوز له الاستقلال بدون إذنه. الآن أنا عندي شنو، الآن المرتهن عنده بينة معتمدة، يعني يعرف أن القاضي يقبل البينة. ليش عدول؟ عرفت شلون؟ من أحسن ما يكون هالشهود اللي عندك يا المرتهن. فهل يجوز لك أن تستقل باستيفاء دينك أنت أيها المرتهن؟ الجواب لا، لا بد من الاستئذان من الحاكم. تروح تقول والله أنا خايف، إيه خايف، لكن عندك بينة، ما له معنى الخوف، أرفع الأمر واستأذن من الحاكم الشرعي. وإذا قال لك الحاكم الشرعي جيب البينة، جيب بينتك وخلاص، البينة موجودة، فما في خوف يستدعي أنك تستقل باستيفاء دينك من ذاتك من نفسك. ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين، لأنه إلى اليمين لو اعترف. ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين الصادق، وإن كان تركه تعظيما لله تعالى أولى. هذا تفريع، رجاء الالتفات. الآن جاي يتعرض لمصدق من مصادق الخوف، هل هذا الخوف موجب يجوز أن يستقل الراهن في استيفاء دينه أم لا؟ شنو هذا المورد؟ هذا المورد، المورد هذا. الآن أنا الراهن، طبعا أنا ما دفعتك، ما سدت لك المبلغ، الواقع ما سدت لك المبلغ، وأنت تقول تعال أعطني الدين، أقول لك أنا سددت، رحنا للقاضي أنا اعترفت بالدين أمام القاضي، قلت لا صحيح، ما ادعنا له دين علي أيها القاضي، صحيح، ولكني سددته. الآن أنت المرتهن شو تصير؟ منكر للتسديد، صح ولا لا؟ إذا أنت منكر للتسديد عليك اليمين، أنا ما عندي بين على التسديد، إذا أنا ما عندي على البين على التسديد اسمع قول من؟ المنكر، لأن الأصل عدم التسديد، عرف، لكن يحتاج إلى يمين. أنت لو احتجت لليمين أنت المرتهن، هذا يعتبر خوف من مصادق الخوف ولا يكفي؟ يعني ما من هذا يعتبر من مصادق الخوف الذي يوجب أن تستقل في استيفاء دينك. هل هذا الخوف أنك تحتاج إلى اليمين عند القاضي، أنت مرتهن تحتاج إلى أن تأتي باليمين تدلي بيمينك أمام القاضي، هل هذا خوف موجب لأن تستقل بالاستيفاء لدينك من دون أذن الحاكم؟ الجواب لا، إذا عندك خوف لكن عندك يمين تقدر تأتي باليمين وخلاص. لذا قال ولا يلحق بخوف الجحود، خوف الجحود اللي ذكرناه سابقا الموجب لاستقلال المرتهن باستيفاء دينه، ولا يلحق بخوف الجحود احتياج المرتهن نفسه إلى اليمين. ليش يحتاج إلى اليمين المرتهن نفسه؟ يحتاج إلى اليمين فيما لو فرضناه منكر لتسديد الدين، أنا الراهن أدعي تسديد الدين، أعترف، ولكن أدعي أن سددت الدين،
أمام القاضي، بينما المرتهن يقول لا أنت لم تسدد أيها الراهن الدين الذي عليك لي. إذا أنت أي المرتهن منكر فعليك اليمين، هذا موجب للخوف، يجوز لك أنت أيها المرتهن أن تسدد المبلغ باستستيفي دينك من الرهن من دون إذن الحاكم. يقول لا، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين باعتبار أنه منكر. لو اعترف، اعترف منه الراهن، اعترف الراهن بالدين وادعى أنه سددت، وادعيت أنني سددت الدين أنا الراهن لعدم التضرر، تضرر المرتهن باليمين الصادق، وإن كان تركه تعظيما لله تعالى أو لا. يقول ما تتضرر أنت المرتهن بالحلف، احلف على أنه شنهو، أقسم بالله تبارك وتعالى عند القاضي أنه أنا ما سددت الدين، أنا الراهن لم أسدد دينك الذي تطالبني به. واضح الفكرة؟
نعم.
الحاصل النتيجة، نتيجة هذه المسألة أنه لا يستقل المرتهن فيما لو كان عنده يمين، لا يستقل في تسديد، في استيفاء دينه من دون إذن حاكم. الخامسة، لو باع أحدهما بدون الإذن توقف على إجازة الآخر. هذه المسألة الخامسة خلاصتها أنه الراهن لا يجوز له أن يتصرف في الراهن الذي دفعه للمرتهن، وكذلك المرتهن، لأنه الغرض من وراء الرهن ما هو؟ أنه إذا حل الأجل ولم أسدد أنا الراهن، يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه من تلك الرهن، من ذلك الرهن، من تلك الرهينة، الرهينة وثيقة للدين. طيب، إذا لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن التصرف فيه، صح ولا لا؟ ما دام ما في إذن، زين لو تصرف من دون إذن يصح ولا ما يصح؟ أنه يقول يصح، لكن يتوقف الصحة على الإجازة، يعني أن المرتهن لو تصرف ثم أذنت له يصح ولا ما يصح؟ يصح. أنا لو تصرفت وأذن المرتهن يصح ولا ما يصح؟ يصح. أنا الراهن لو تصرفت بعد أن استأذنت قلت له أنت الراهن عندك أريد أتصرف فيه الآن، يصح. يصح. واضح الفكرة؟ لو باع، لكن هذا التصرف هذا بالبيع، طبعا جاي يتكلم بالبيع، يقول لو باع أحدهم بدون إذن، يعني باع على الراهن أحدهما، يعني الراهن أو المرتهن بدون الإذن من الآخر توقف على إجازة الآخر، فإن كان الباع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط. وإن كان البائع المرتهن، سأشرحها فيما بعد انتظره، وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا. الآن جي التفصيل في المسألة. قلنا إحنا أصل المسألة ما هو؟ أنه لا يجوز التصرف من دون إذن الآخر، لكن هنا تفصيل. مر البائع للرهن، أنا الراهن، إما أني بعت شنه بإذنك أيها المرتهن أو بلا إذنك ولكنك أجزت فيما بعد البيع. هنا ما الذي يحصل؟ يبطل الرهن من حيث المبيع العين الخارجية، ويبطل الثمن، يعني لا العين تكون رهنا لأن أنا المالك وبعته، أنا المالك الراهن للعين، استأذنت منك أو لم أستأذن منك وبعته لكنك أجزت البيع، تبطل العين، يعني يبطل الرهن من حيث العين ويبطل الرهن من حيث ثمن العين. يعني ما يجي واحد يقول أنه العين بطلت من حيث الرهن، الرهن بطل من حيث العين لكن يبقى الثمن رهن، لا، لا يبقى. لماذا؟ لأنني مالك وقد أجازني المرتهن، خلاص، فشيء اسمه رهن انتهى، سواء كان الدين حال ولا مؤجل ما في فرق. لكن الكلام في الصورة الثانية، لنفرض أن الذي باع الرهن منه المرتهن، المرتهن مالك للعين؟ لا، ليس مالك للعين، إنما أنا أذنت له أن يبيع، أنا الراهن أذنت للمرتهن أن يبيع أو لم أذن له، فباع المرتهن العين المرهونة عنده من دون إذني، لكني بعد ذلك أجزت له. فهنا الرهن يبطل من حيث العين، لكن هل يبطل من حيث الثمن؟ يبطل الرهن من حيث الثمن، يعني ألا يبقى الثمن رهينة؟ يقول العين تبطل من حيث الرهن، لكن الثمن الذي عند المرتهن للعين، ثمن العين الذي هو عند المرتهن يبقى رهنان، ولا يجوز له التصرف فيه لأنه ليس مالك. واضح الفكرة؟ ها، إذا لا يبطل الرهن من حيث الثمن، يبقى الرهن. لذا قال فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته، يعني إما بإذن الراهن قبل البيع أو لا لم يأذن فباع الراهن، لم يأذن المرتهن للراهن فباع الراهن الراهن، ولكن بعد ذلك المرتهن أجاز للراهن بيعه، بطل الرهن من العين والثمن إلا أن يشترط كون الثمن رهنا، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط خلاص. وإن كان البائع المرتهن كذلك، شلون يعني كذلك؟ يعني إما أن أذن الراهن للمرتهن فباع الراهن، أو لا لم يأذن له تعدى المرتهن فباع الراهن، لكني أنا الراهن بعد ذلك أجزت البيع. واضح؟ وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا. ها، بقي الثمن رهنا، نعم، إلى أن أسدد آن الراهن الدين، فيبطل الرهن حتى من جهة الثمن. أما ما دام أنا ما سددت الراهن، الثمن ثمن المبيع، ثمن العين المرهونة الذي باعه المرتهن، الثمن يبقى رهنا عند المرتهن. لذا قال بقي الثمن رهنا وليس له للمرتهن التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل الأجل. نعم، إذا حل الأجل ودفعت سددت المبلغ، لا، العين المرهونة تبطل، يبطل الرهن حتى من جهة الثمن بعد خلاص. ليش؟ لأن سددت المبلغ. واضح الفكرة؟ ثم إن وافقه جنسا ووصفا صحا، وإلا كان كالرهن. الآن قلنا بقى الثمن شنو؟ رهن. بقى الثمن رهن. في الصورة الثانية لو باع المرتهن العين المرهونة، الثمن يبقى رهن ولا يبقى رهن؟ قلنا يبقى رهن إلى أن يحل شنو؟
الأجل.
الأجل. الآن باعه أنت للعين المرهونة، بعته بنفس هي، يعني مثلا العين المرهونة ذهب وبعته بذهب، وافقه جنسا ووصفا أو لا يختلف، الثمن يختلف عن نفس العين. إذا ما يختلف، أنت لما يحل الأجل يا المرتهن يجوز لك أن شنه؟ تستوفي الدين منه. أما إذا يختلف الجنس والوصف، هذا الثمن يصير مثل عين الرهن، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، لا يجوز لك أن تتصرف فيها أنت المرتهن. لذا قال ثم إن وافقه، شلون يعني وافقه؟ يعني الثمن وافق حق المرتهن. أنت تطالبني بذهب والثمن ذهب، ثمن العين اللي بعته أنت أيها المرتهن، ثم إن وافقه جنسا ووصفا صح. شو صح؟ شنو صح؟ الاستفاء من الدين.
نعم.
ها، وإلا شنو هو إلا؟ شنو هو إلا؟ يعني إذا لم إلا إذا لم يوافق ثمن العين المرهونة، لم يوافق شنو؟ حق المرتهن، حق يعني الدين. بأن كان يطالبني سيد محمد أنا اقترضت من عنده ذهب، والثمن المبيع شنه؟ مو ذهب، نقود، أو ثمن المبيع حنطة، هذا يختلف عن حق الدين، يعتبر هذا الثمن شنه؟ كره، لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل لابد يستأذن من عنده.
إذا عانت حينئذ يجوز له أن يستوفي دينه بإذن الحاكم. واضح الفكرة؟ وكذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل برده ويلزم بإجازته أو سكوته إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه رجع الالتفاف. الآن مثل ما حكينا وين في بيع العين المرهونة، قلنا إذا صارت إجازة يصح، ما قلنا الشكل. كذلك لو أنا العين المرهونة شنو اللي أنا أعطيتك؟ أنا اقترض من عندك 1000 دينار، قلت عطني رهن، قلت أعطيك رهن، الرهن هو العبد، أعطيتك العبد يا سيد محمد، أنت المرتهن، أعطيتك العبد، هل يجوز لي أنا الراهن أنا أعتق العبد؟ هل يجوز لك أنت أيها المرتهن أن تعتق العبد؟ لا يجوز لا لي ولا لك. لكن لنفرض أنني رضيت لك بأن تعتق العبد، أو أنت رضيت لي، أنت المرتهن رضيت لي أنا الراهن أنا أعتق العبد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. مثل ما البيع يصح بالإجازة، العتق يصح بالإجازة. واضح الفكرة؟ لذا قال وكذا عتق الراهن، الراهن الراهن أنا الآن بعتق الراهن للعبد يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل برده. يعني لو أنا أعتق أنا الراهن المالك أعتقت العبد أنا اعتقت العبد أنا الراهن، لما اعتقت العبد مرة سابقة شوية بوضح المطلب ذا، مرة سابق الإذن ومرة لاحق الإذن. مرة أنت قلت لي المرتهن قد أذنت لك في أن تبيع ما تملكه، الذي هو رهينة عندي أيها الراهن، يجوز لك أنت، يصح. زين لو بعدين جاءت الإجازة، يصح الكلام. لو المرتهن اعتق منه العبد، العتق من قبل المرتهن للعبد مرة قبل ما آذن له أنا الراهن، يصح؟ لا يصح، لأن لا إذن ولا أنا ولا هو يملك العبد. عرفت؟ أما لو كان يوجد إذن مني أنا الراهن الذي يملك العبد لك أيها المرتهن، هل يجوز يصح عتقك للعبد؟ نعم يصح. هذا خل أطلع من عنده، أطلع من عنده، نرجع إلى أصل مطلبنا. الآن أنا الراهن أعتقت العبد، إذا سابق إذن من قبلك لي يصح. إنزين إذا عقبه يصح. إذا أنا مثلا أعتقت العبد من دون إذنك أيها المرتهن فطلبت منك الإجازة وردتني، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لذا قال وكذا عتق الراهن للعبد يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل برده. يعني إذا المرتهن رد العتق لما اعتق الراهن العبد، المرتهن الرد ما أجاز، يبطل ويلزم بإجازته. يعني يكون العتق لازم إذا أجاز المرتهن. واضح؟ يعني أنا اعتقت أنا الراهن ثم أجاز، يكون العتق لازم، خلاص ما يصح له الفاسخ. يعني لو قال أنا ترى هون تجي المرتهن لي قال سلام عليكم أيها الراهن، لقد أذنت لك سابقا في أن تعتق العبد الذي جعلته رهينة عندي، ولكن الآن هونت بطلت، يصح؟ لا ما يصح، ما يستطيع. يكون العتق من قبل الراهن بعد إجازة المرتهن يكون لازم، ما يقدر يفسخ، هو يلزم بإجازته. وبعد أو سكوته إلى أن فك الرهن بحسبه. نفرض الآن أنا جيت من عندك قلت لك سلام عليكم سيدنا أيها المرتهن، لقد اعتقت العبد المرهون عندك، اعتقت العبد الذي جعلته رهينة عندك. سكت
لا بطل ولا أجاز، يصح ولا ما يصح؟ يظل معلق، معلق إلى أن يحصل تسديد الدين. فإذا حصل تسديد الدين يصح. لذا قال ويلزم بإجازته أو سكوته، سكوت منه المرتهن إلى أن فك الراهن الرهن بأحد أسبابه. شلون بأحد أسباب فك الرهن؟ شنو؟ مرة أنت تقول لي أنا، مرة أقول لك أنا مرتهن خذ هذا المال وخلاص سددت الدين، أنا ما سددته سددته. ومرة لا، أنت تبرئني من الدين، تقول شيخ محمد أنت الراهن، قد أعطيتني العبد، لا أنا أبرأت ذمتك من ديني، خلاص يصير عتقي صحيح للعبد. واضح الفكرة؟ أحد أسباب الاستفاء للدين، أحد أسباب شنو؟ فك الرهن. فك الرهن مو بلازم أسدده، لا هو يبرني ذمتي أنا الراهن، المرتهن يبرني ذمتي أنا الراهن وخلاص، ويفك الرهن. ولا فتك لو فك الرهن، العتق اللي سكت عن إجازته أو رده سكت عن، يصح خلاص. واضح الفكرة؟ وقيل يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا. رجاء الالتفات، بعض العلماء ايش قال؟ قال إذا ما في إذن في العتق لا يصح، حتى من الراهن لا يصح، لا يصح. ليش؟ قال يا أخي العتق من الإيقاعات، الإيقاعات فيها طرف واحد إجاب ما فيها قبول، وإذا كانت تقع من طرف واحد والمفروض أن ذلك الطرف لم يجاز له، فبعد من تحصل إجازة ثاني بعد ما له معنى أصلا تصح بالإجازة، ما يصح، ما يقع موقوف على الإجازة. ما أدري متصورين إيش قاعد أقول؟
نعم.
لذا قال وقيل يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق، حتى لو كان من الراهن إذا ما في إذن سابق يقع باطل. ليش؟ نظرا إلى كونه، الكون كونه كون شنو؟ العتق، العتق من الإيقاعات. ها أنت حر لوجه الله خلاص، بعد ما يتجه يقول قبلت العبد حتى لو ما قبل خلاص انعتق. نظرا إلى كون العتق لا يقع موقوفا. ليش لا يقع؟ لأنه من الإيقاعات، بخلاف البيع فيه قبول وكذا ها. لا إذا اعتق المرتهن، المرتهن لو جي يعتق فإن العتق من المرتهن يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن، إذ لا عتق إلا في ملك. الآن جي المرتهن وأعتق وأنا ما أذنت لسابقا، إنما أعطيت الإجازة فيما بعد، يقولك ما يصح، حتى لو أعطيت الإجازة فيما بعد ما يصح، لأن من الإيقاعات في طرف جهة فيها إجاب فقط، بعد ما يصير موقوف على الإجازة. مفروض أنا أذن من قبل، ما أذنت من قبل، إذن يقع باطلا من أصله. واضح المطلب؟ إنما نصحح، جاي أعيد وأكد، إنما نصحح صورة واحدة، لو أن الراهن أعتق قبل الإذن ثم أجاز المرتهن حينئذ يصح، لأن مالك مالك، أما المرتهن مو مالك، والمفروض أن العتق فيه طرف واحد نقاعات، فأنا ما أذن لك يا المرتهن، تروح أنت يا المرتهن تعتق، حتى لو حصلت الإجازة بعد ذلك من عندي لا تصح. واضح الفكرة؟
لا.
ولو سبق، يعني الإذن سبق وكان العتق عن الراهن أو مطلقا صح. يعني الآن سبق الإذن، الراهن جاء واستأذن من المرتهن ثم اعتق العبد، سواء أنا الراهن اعتقت العبد عني أو عن غيري ما في فرق، أو مطلقا أنت حر لوجه الله من دون أقول عني أو عن غيري، مطلق كلام مطلق يصح، يصح لكن في إجازة. ولو سبق وكان العتق زين، ذا ولو أسبق وكان العتق عن الراهن، لكن لمجرد الصيغة المرتهن أو الراهن أو كلاهما، يقول ما في فارق لأن العبارة مطلقة. الآن مثلا المرتهن، أنا الراهن أجزت له بالعتق، أعطيته إذنا المرتهن قبل أن يعتق العبد المرهون عنده، أعطيته الإذن، قلت له أنا أذنت لك أيها المرتهن أن تعتق العبد، وأعتق العبد عني أو عنه أو عن غيره، يصح يصح، ليش؟ لأن في إذن سابق، ولو سبق وكان عتقا الراهن أو مطلقا صح. زي لو كان على المرتهن شلون؟ هم نبه قال هم صحيح، لذلك أنا قلت لك مطلقا سواء عني، أنت المرتهن اعتقد العبد عن نفسك أو عني أو عن، مطلقا يصح. لذا قال ولو كان عن المرتهن صح أيضا، وينتقل ملكه إلى المعتق. ولو كان عن المرتهن صح العتق أيضا، وينتقل ملكه، ملك شنه؟ ملك الراهن، العين المرهونة المعتقة، عرفت شلون؟ إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المؤذنين. رجاء الالتفات شوي، تنبهوا لي، ورد في الروايات هذا المعنى، وإذا طرقونا إن شاء الله في المكاسب تشوفونه مفصل. الآن أنا عندي عبد التفت لسيدنا سيدنا محمد، أحبه أنا وعليه كفارة عتق رقبة، قلت له سيد محمد أعتق عبدي عنك يصح؟ قالوا العلماء يصح. إنزين شلون يصح؟ الإشكال وقع من الفقهاء، شلون يصح في الروايات مع أنه لا عتق إلا في ملك؟ سيد محمد ما يملك العبد، كيف يعتق؟ أعتقه أعتق عبدي عنك، شلون يصح؟ قالوا العلماء إحنا ما ضاق على فقيه من مخرج عندنا الجواب على هالروايات. السيد محمد لما أنا أقول له أعتق عبدي عنك، لابد أنه قد دخل هذا العبد في ملكه أنا ما ثم أعتقه، وهذا معناته لا عتق إلا فيه، ولا شلون صير؟ لابد أدخل فيه هنا كذلك
بالهبة مثلا،
شلون
بالهبة يعني؟
بالملكية، لا ملكية، صار ملكية، ملكية يعني حتى لو قلنا هبة لكنها بالملكية، يعني كأنما أنا وهبته لك، ملكته إياك، عرفت شلون؟ ملكته لك وشنه؟
اعتقته،
ولا ما يصير؟ واضح. هنا كذلك يقول لو كان عن المرتهن، الآن أنا عرفت شلون؟ مثلا ذا عنك اعتقته عنك، أنا العبد اعتقته عنك يا المرتهن، يصح؟ اي صح، معناته اني ادخلته في ملكك أنا ما، لا لا اجزت جسمه، أو لا أنت اعتقته عن نفسك لأني أنا اجزتك، يصح؟ يصح. لماذا يصح؟ أنا أجزتك في أن تعتق العبد، وأنت اعتقته عن نفسك أيها المرتهن، دخل في ملكك أنا ما، وصح العتق عنك، كما قالوا في شنه؟ في تلك المسألة اللي أوضحناها، أعتق عبدي عنك، واضح الفكرة؟ ولو كان عن المرتهن صح أيضا، وينتقل ملكه إلى المعتق اللي هو المرتهن قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره، كغير المرتهن من المأذون فيه، المأذون فيه فيه شنو؟ في العتق، مثل مسألة شنو؟ أعتق عبدي عنك، هي المرتهن أيضا كذلك، لو أجازته راح أعتق العبد عن نفسه، لعبد أن هذا العبد دخل في ملك المرتهن أولا ثم وقع العتق عنه. ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن أو بدونه وإن فعل محرما صارت مستولدة مع الإحبال، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها، وقد سبق في شرائط المبيع جواز بيعها حينئذ، إذا سبق حق المرتهن على استيلاد المانع منه. رجاء الالتفات، هالمرة الرهن مو عبد، أما يعني أنثى، أنا اقترضت من عندك 1000 دينار وأعطيتك جارية أمة، أنا من وراء الستار أنا الراهن أخذتها فوطأتها، واضح المطلب؟ أخذت وطأته، مرة أنت أذنت لي في الوطأ ما عندنا مشكلة. مرة ما أذنت لي في الوط أنا فعلت محرما، لأن لا يجوز التصرف في الرهن، صح ولا لا؟ لا من قبلي ولا من قبلك، عادل ولا لا؟ فإذا أنا لما أجي أعطيك الجارية رهينة عندك أيها المرتاد، بعد أروح أوطأها، لا يجوز. أبو أستأذن من عندك، ما استأذنت من عندك، ما استأذنت من عندك، وثم وطأتها. الآن بالنتيجة حرام، سويت حرام، سويت حرام. لكن لكن الولد ولدي ولا مو بولدي؟ الجواب الولد ولدي، هذه تصير أم ولد، أمة تصير أم ولد، والولد مو بولد زنا. لا، هي لم تخرج الأمة عن ملكي، هي ملكي، فالولد ولدي. هنا يعني ليس هذا الولد كأولاد الزنا، هذا حاله مثل الإنسان الذي يطأ زوجته في أيام الحيض فعل محرما، ولكن لو حملت امرأته من ذلك الوط يكون الولد ولدا له شرعيا. واضح الفكرة؟ هنا كذلك أنا لما وطأت أنا الراهن وطأت الأماء من دون إذن المرتهن يكون الولد ولدا لي. طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني، الآن صارت أم ولد وحل الأجل الدين، وأنا الراهن منطيت لسيد محمد الذي هو المرتهن حقه، ها نبيعها ولا ما نبيعها؟ ذي أم ولد، إن قدمنا حق الأم الولد هذا الحق لها لا يجوز بيعها، وإن قدمنا حق المرتهن يجوز بيعه. الجواب ما هو؟ بنظر الشارح وبعد بنظر الشارح وبعد والمصنف أيضا يجوز بيعها. لماذا؟ لتقدم سبق حق المرتهن على الاستيلاد. واضح الفكرة؟ لذا قال، لاحظ العبارة، ولو وطأها منه الأمة المرهونة وطأها الراهن بإذن المرتهن أو بدون إذنه، إذا بإذن الراهن ما يصير في إثم، ما يصير حرام، أما إذا من دون الإذن وإن فعل محرما صارت مستولدة، صارت أم ولد مع الإحبال، لأنها هذه الأمة الموطوءة اللي صارت أم ولد لم تخرج عن ملكه بالراهن، ما زالت هي ملكي، أنا الذي وطأت أنا الراهن ما زالت في ملكي، لكني فعلت محرم لأني وطأته من دون إذن المرتهن، ها لم تخرج عن ملكه بالراهن، وإن منع يعني الراهن من التصرف فيها، وقد سبق في شرائط المبيع في كتاب المتاجر، وقد سبق في شرائط المبيع جواز بيعها حينئذ، يعني لو استولدها الراهن يجوز بيعها حتى يستوفي منه المرتهن دينه منها من ثمنها، يجوز بيعها حينئذ سبق حق المرتهن على الاستيلاد منه المانع منه. لكن متى يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها إلا بعد حلول الأجل، وأنا منعت من دفع الدين، ومنعت من دفع الدين، يعني الراهن معاند ما أريد أدفع الدين للمرتهن. واضح الفكرة؟ وقيل يمتنع، شنو يمتنع؟ البيع، ما تباع أم الولد بتاتا، ما تباع. ليش يمتنع مطلقا للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد؟ احنا عندنا رواية أنه لا تمنع أم يمنع بيع أم الأولاد، أمهات الأولاد مطلقا، حتى في الصورة الرواية مطلقة ومقتضى إطلاقها تشمل حتى الصورة. طيب وفصل ثالث، بإعسار الراهن فتباع ويساره فتلزمه القيمة. تكون رهنا جمعا بين الحقين رجاء الالتفات. الثالث ايش يقول؟ قال انا الثالث، القول الثالث انا مرة قلت تباع مرة، تفصيل عندي، متى تباع؟ لو أن الراهن معسر ما يستطيع يسدد الدين الذي في ذمته للمرتهن، تباع ويدفع ثمنها إلى المرتهن استيفاء للدين. واضح الفكرة الآن؟ أما إذا مع يساره
ها مع يساره ما تباع، ما تباع، تلزمه القيمة وتكون رهنا عند المرتهن، تلزمه القيمة وتكون رهنا عند المرتهن، مثل أصل شنو العين المرهونة اللي هو الأمة، جمعا بين الحقين، أي جمع أي حقين، حق أم الولد ما تباع لأنها مفروض أنها صاحب مالكها شنو موسر، فإذا كان موسر يدفع شنو ها، وجمعا بين شنو وحق المرتهن حتى يدفع شنو يعطي المرتهن، الراهن يعطي المرتهن شنو رهينة حتى بعدين يستطيع يستوفي الدين منه، واضح الفكر، جمعا بين حق المرتهن وحق حرمة بيع أم الولد. فإن كانت بالنتيجة إن كان هذا المالك معسر يجوز بيعها لاستيفاء المرتهن دينه من ثمنها، وإن كان موسرا لا، يجب على الراهن أن يدفع مالا يجعله ثمنا عند المرتهن. وفصل ثالث بعسار الراهن فتباع ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا جمعا بين الحقين، حقين يعني شنو حق المرتهن حق حرمة أم الولد بيع أم الولد. وللمصنف في بعض تحقيق في بعض تحقيقاته تفصيل الرابع، هذا تفصيل مضحك شوي التفتوا له. وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها، جواز بيعها مع وطئ الراهن، مع وطئه يعني مع وطئ الراهن بغير إذن المرتهن، ها، ومنعه منعه من البيع مع وقوعه بإذنه. إيش يقول؟ التفت، يقول إذا الراهن وطأها بإذن المرتهن يجوز شنو؟ لا يجوز ها أي لا يجوز البيع، لأن يا أخي أنت المرتهن أنا استأذنت منك، أنت سمحت لي بالواط أستأنس ويا المرة، بعد شو أنت شو جاية تقول لي بيعها؟ ما نبايعها، واضح الفكرة، ما نبايعها. أما إذا شنها يا المرتهن ما أذنت لي، ما أذنت لي، الآن حق حقك تقدر تبيعها، واضح الفكرة. إيه لكن هذا قلت لك هذا إيه مو معروف هذا القول، ولذلك هو أخره المعروف إما النهي أو القول الأول اللي هو المشهور اللي جابه المصنف، وقد سبق جواز بيعها حينئذ، هذا إيه هذا المشهور. وكيف كان إيه فلا تخرج عن الرهن بالوط ولا بالحبل، ما زالت في ملك الراهن إيه هي الأمة الموطوءة، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا لأنه مانع طارئ. مانع شنه المانع؟ الولد، وجود الولد يمنع شنه من بيعها، فإن مات بيعت للرهن، لو فرض الولد مات إيه فيجوز بيعه ولا يجوز لزوال المانع. زين نجي للمرتهن، هذا كله وين كان كلامنا؟ الراهن هو الذي وطأ، نجي للمرتهن الذي وطأ شلون؟ قال ولو وطأها المرتهن فهو زان، ليش؟ لو فرضنا ما في إذن، ولو وطأها المرتهن فهو زان لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه. واضح؟ فإن أكرهها على الزنا، هذا مرتهن أكرهها على الزنا، فعليه العشر، عشر قيمته إن كانت بكرا، وإلا تكن بكرا فنصفه نصف العشر للرواية والشهرة، ها، وقيل مهر المثل لأنه عوض الوطء شرعا، الإنسان لو وطأها ليش؟ عوض الوطء الشرعي مهر المثل، فإذا كان مهر المثل هنا كذلك ما نقول العشر، نقول مهر المثل إذا وطأها من دون إذن. إيه فإن أكرهها فعليه العشر، إن كانت بكرا وإلا تكن بكرا فنصف للرواية والشهر، وقيل مهر المثل لأن عوض الوطع شرعا. عن يعني لو كان الواطي شرعي عوضه ايش مثل ما مره مثل. لا مثلا مثلا مثل لك مثال انسان وطائي امرأة ما يدري يطول هنا زوجته وطائها مزق بكارتها بكر ايش كثر عليه مهر المثل احنا في نفس الحكايه اجل مهر المثل ليش ايش اسمه واضح الفكره وقيل مهر المثل لانه عوض للوط شر وللمصنف في بعض الحواشي قول بتخير الملك بين الامرين بين ان يدفع العشر في حاله البكر نصف العشر هذا بين هذا القول وبين مهر المثل وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير الملك بين الامرين بين مهر المثل او العشر او نصفه ويجب مع ذلك ارش البكاره يعني مو فقط نقول مهر المثل او نصف العشر او العشر لو مزق البكره ما كانت تي كانت بكر مزق ادفع على ارش البكاره معناه هو يدفع الارش المرتهن ايش كثر يدفع العشر عشر المهر عشر مهر المثل مع ذلك نقول يجب عليك ايضا تدفع ارش البكاره ها عجيب يا اخي اذا انا ادفع عشر المهر المهر له كله البكارة جزء منها واضح ايه قال لا 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 يشتبه عليك الامر لاحظ يقول يجب مع ذلك مع النصف او مع العشر او مع مهر المثل ارش البكارة ولا يدخل الارش هذا ارش البكارة في المهر ولا يدخل في العشر ليش لانه ارش البكارة حق جناية وعوض جزء فائت البكارة جزء فوته المرتهن لما وطاء من دون إذن والمهر على التقديرين عوض الواط المهر على التقديرين تقديرين شنو التقديرين بكرا أو ثيبا المهر عوض الواط والآن شرش البكارة عوض الجزء الفائت الذي هو البكارة واضح الفكرة ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ إرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب لأنه قد صدق وطئها بكرا فوفوت رجاء الاتفاق قال يجي واحد يقول تعال أيها الشهيد الثاني كيف تحكي على الحكاية شلون تقول يجب أرش البكارة تدري لو ندفع أرش البكارة شو يصير يعني هي ثيب ولا مثيب ثيب وإذا هي ثيب ندفع مهر الثيب ما ندفع مهر البكر ولو قلنا بالعشر ما ندفع العشر نصف العشر أجاب قال هالحكاية لا تحكيها لأنه إنما وطأها بكرا ايش يصير يصدق عليه وطأ البكر ولا ما يصدق عليه وطأ البكر يصدق عليه وطأ البكر فإذا افترض البكرة يدفع مهر هم يدفع وطأ بما ذا شس مهر المثل لأنه وطأ ويدفع الأرش لأنه مزق بكارته واضح الفكرة لاحظ ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ إرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب يعني فينبغي أن يقال أنه يجب شنو مهر الثيب على المرتهن لأنه البكر إذا وطئت لأنه البكر إذا وطئت قد صدق وطؤها بكرا وصدق وفوت منها جزءا فيدفع مهر البكاء مهر وطأ البكر مهر المثل قلنا بالعشر أو قلنا بالمهر وأيضا بعد فوت الجزء يجب عليه أن يدفع أرش البكارة فيجب عوض كل منهما الوطأ والبكارة لأن أحدهما اللي هو أرش البكارة لأن أحدهما اللي هو أرش البكارة عوض جزء فائت اللي هو البكارة والآخر اللي هو مهر المثل المثل والآخر الذي هو مهر المثل عوض منفعة منفعة شنو اللي هو الواط وإن طاوعته فلا شيء فلا شيء ما لها مهر ولا لسيدها مهر المرتهن طلب من عنده طوعته هي زانية باغية ولا مهر لبغي ملتفت انت الآن اي لكن يشكل عليه
ولا تزر وازرة وزر أخرى. عرفنا الأمة باغية ولا مهر لباغي قبلنا. لكن السيد شلون؟ شلون ما له مهر؟ كيف يسر هذا الحكم من نفس الأمة الباغية إلى السيد؟ واضح الفكرة؟ بعد هم ما له مهر المرأة الموطوعة الأمة الموطوعة. لذا قال وإن طاوعته فلا شيء، يعني ما في مهر على المرتهن، فلا شيء على المرتهن الذي وطى، لأنها الأمة بغي ولا مهر لبغي، وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه، فلا ينافي ثبوته لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه. ذا المرتهن تصرف زنا المرتهن بإذنها من دون إذن، زنا بها من دون وإن كانت راضية، لكن شنو؟ من دون إذن صاحبها مالكها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعد وزر الأمة يحمل الزانية الباغية يحمل على سيدها، فلا يستحق أيضا السيد المهر، هذا ما يصير. واضح الفكرة؟ والقول بثبت السطر رجعا ونختم، والقول بثبوته بثبوت المهر عليه يعني على المرتهن مطلقا، طاوعته ولا ما طاوعته، المهر ثابت عليه للسيد، مضافا إلى أرش البكارة كما مر. والقول بثبوت عليه مطلقا أقوى، مضافا إلى أرش البكارة كما مر، وقد تقدم مثله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.